سمحت، انا كان جوزي حلف عليا بيقول لو حطيتي من عتبه البيت تبقي طالق في وقت انفعال. فمانيش عارفه، انا دلوقتي ما خرجتش من ساعتها من البيت، بقالي كذا يوم وانا على وش ولاده، ممكن ان انا اخرج في اي وقت. فانا مانيش عارفه، بس هو كان منفعل
طيب.
ومش عارفه،
حاضر
مش عارفه الحل. هو قال لي كده بالظبط، لو خرجتي من عتبه البيت تبقي طالق.
نقول أن مسائل الطلاق من مسائل الأقضيات وليست من مسائل الفتاوى. أقضية وينبغي أن يقضى فيها على النحو الذي رآه ولي الأمر، فولي الأمر وضع قوانين للناس مستمدة من الشريعة الإسلامية، مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، لم تخرج عن المذاهب الفقهية، ومن ضمنها أحكام الطلاق. وجعل لجان للفتوى من أهل العلم والفضل يرجع إليهم في هذه المسألة، وإن كان يحدث تساهل من بعضهم في خاصة في الأقاليم، فإننا ننبه إلى خطورة هذا الأمر، فإن الذي يتصدى للفتوى في الطلاق لا يخرج عن أحد ثلاثة، لا يخرج عن أحد ثلاثة: إن تكلم فيها بغير علم، إن تكلم فيها بغير علم، إما أن يفتي بجهل منه فيخطئ فيترتب على فتواه أن يحرم امرأة على زوجها أو يحلها له وهي عليه حرام، فيحمل وزر ذلك في عنقه لتصديه للفتوى بغير علم، وإما أنه يصيب ولكن بغير علم منه، فتواه أصابت الحق ولكن بغير علم لأنه جاهل فيما يسأل عنه، فهذا لا أقول أنه أصاب، وإنما أخطأ ووزر، أي حمل وزرا لأنه تكلم في دين الله بغير علم. وأما الثالث فهو الذي يتكلم بعلم في المسألة، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمسائل الطلاق فقد كثر السؤال، ومعظم سؤال الناس عن الطلاق المعلق، الطلاق المعلق، لأن الطلاق من حيث ترتيبه لأثره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول الطلاق البات أو المنجز، الرجل يقول لامرأته أنت طالق فتطلق في حينها، بمجرد ما نطق حرف الطاء القاف معذرة أنت طالق، قال حرف القاف هنا وتمت الكلمة، وقع الطلاق. يبقى هذا هو الطلاق المنجز، لا يضاف إلى أجل ولا يعلق على فعل شيء، طلاق يقع في الحال. هذا أول أقسام الطلاق بالنسبة لترتيبه لأثره. النوع الثاني هو الطلاق المضاف إلى أجل، امرأة تطلب من زوجها الطلاق، يقول إن بعت المنزل الفلاني طلقتك وأعطيتك مؤخر صداقك، إن كان أول الشهر فأنت طالق، فجاء أول الشهر ترتب أثر الطلاق ووقع الطلاق، ده اسمه طلاق مضاف إلى إيه؟ إلى أجل. أما يرجع فلان تكون طالق، أما يجي أول الشهر، أما سافر إلى البلد الفلاني إلى آخره، متى جاء هذا الزمن وقع الطلاق وترتب أثره، وده يسمى بالطلاق المضاف إلى أجل. أول الشهر تكون طالق، جاء أول الشهر بقى طالق. طب النوع الثالث هو الطلاق المعلق، يعلق طلاق امرأته على فعل شيء أو على عدم فعلها لشيء. فعل شيء يقول لها إذا رحت بيت أبوك تكون طالق، إذا وقفت تكون طالق، إذا قعدت تكون طالق، إذا نمت تكون طالق، إذا صحيت تكون طالق، ويتخذ الطلاق لعوبة، أي شيء، وده للأسف الشديد يدل على ضعف شخصية الرجل، لأن الرجل لو يستطيع أن يقود امرأته ما هددها بوقوع الطلاق إن لم تمتثل، هو ده آخر السلاح، السلاح اللي بيستخدمه آخره عنده وآخر العلاج الكي، فيلجأ إلى الطلاق، يعلق طلاق المرأة على فعلها لشيء أو على عدم فعلها لشيء. يعني إن قال لها لا تفعلي كذا، لا تخرجي، لا تذهبي إلى بيت أبيك، فخرجت، يقول إن خرجت فأنت طالق، يبقى إن فعلت هذا الأمر فإن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، فما راحتش، فيقع الطلاق عند جماهير الفقهاء. والطلاق المضاف إلى أجل والطلاق المنجز لا يثير مشاكل في عند غالب الناس، ولكن الطلاق المعلق هو الذي تكون فيه معظم الفتاوى أو معظم الأقضيات. فيسأل السائل فنجدها هنا أمامنا مذهبين. المذهب الأول للأئمة الأربعة لجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون بوقوع الطلاق أنه معلق على شيء ووقع الشيء، أو معلق على عدم فعل شيء لم يفعل إلى آخره، فقالوا هذا طلاق معلق يقع إن تحقق ما علق عليه. فجماهير الفقهاء بتوقع الطلاق، وعلى خلافهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما وعلى علمائنا جميعا رحمة الله، نظروا إلى عموم البلوى بين الناس، وأن كثيرا من الناس اتخذ الطلاق هزوءة، وقد يحلف ولا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد التهديد. فأفتى بهذه الفتوى ابن تيمية عليه رحمة الله أن العبرة بنية الرجل الزوج الحالف، إن كان يقصد طلاق امرأته فهي طالق كجمهور الفقهاء. يعني إن كان قصده إن رحت بيت أبوك تكون طالق، وها هنا يبقى الطلاق ما فيش مشكلة بيقع حتى عند ابن تيمية. ولكن يقول ابن تيمية عليه رحمة الله إن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما انتوى التهديد صار كاليمين، ويكفر عنه كفارة يمين. ولشدة الأسف بعض الناس يسيء فهم هذا الكلام. الرجل يقول له أنا حلفت على مراتي إنها لو راحت بيت أبوها تكون طالق، يرد الثاني يقول له أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين وخلاص انتهى الأمر، كفر عن يمين، من غير أن يستفصل في المسألة أو أن يسأله عن نيته. وأحيانا تسأل المرأة في مسألة طلاق وهذا غير جائز، لأن مسائل الطلاق القول فيها قول الزوج وهو الذي ينبغي أن يسأل. يسأل الزوجة تسأل الأخ الكريم فيقول يعني زوجك قال لك ايه، تقول قال لي لو رحت بيت ابوك تكون طالق، يقول لك طب خليه يطعم 10 مساكين. سبحان الله، وكيف تجيب المرأة؟ وإنما ينبغي أن يسأل الرجل. لو سألت المرأة عن نية زوجها لكانت غير صادقة، تقدر تقول لك ازاي كان قصده يطلقني ولا ما كانش قصده يطلقني. النية لا اطلاع عليها لأحد إلا لله عز وجل. طب وهب أن الزوج كان كاذبا فيما يزعمه، يقول لك أنا ما كانش قصد والله، ده أنا قصد هدد، أقول عليه الوزر ووقع الطلاق ديانة. أقول هذا عند مين؟ ده حتى عند ابن تيمية، لكن جماهير الفقهاء على إيقاع هذا الطلاق. نقول أيها الإخوة الكرام ولشدة الأسف أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، تجده يسأل وهو يريد الجواب مقدما، يقول أنا زوجتي نرفزتني وعصبتني وقلت لها لو رحت بيت أبوك تكون طالق، بس أنا ما كانش قصد خالص إن أنا طلقها ولا كان في نيتي إيقاع الطلاق، ده أنا كان قصد هدد وبس. فكأنه يجيب ويفتي نفسه. من الأمر الأخير اللي نختم به ولا أود أن أطيل في هذا الأمر، إن إحنا ما نحتلش على شرع الله عز وجل. يعني النهاردة أنت نيتك تطلق زوجتك، أقول اتبع شرع الله عز وجل، ابدأ بالوعظ بالتذكير بالهجر في المضجع، ثم بعد ذلك الضرب غير المبرح وإن تركته فهذا أولى، ثم بعد ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ينبغي أن نلجأ إلى هذه الوسيلة التي هجرت في كثير من البيوت. يعني لا نسمع الآن عن الحكمين وبعث الحكمين في كثير من البيوت، منا من طلق ومنا من حضر وقعة طلاق، ومنا من طلق أقاربه أو طلقت قريباته. وعلى الرغم من ذلك لا نكاد نسمع عن بعث الحكمين مطلقا. لماذا؟ شرع الله عز وجل وآية محكمة لم تنسخ من سورة النساء، لماذا لا يعمل بها؟ سبحان الله أمر عجيب. لكن أن يطلق المرء هكذا فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غضبته امرأته فطلق في حيض أو طلق طلاق البدعة، وهذا أمر يأثم من أجله على الرغم من وقوع الطلاق. ومن ثم فخلاصة القول أن جماهير أهل العلم تقول بوقوع هذا الطلاق اللي هو الطلاق المعلق، ولكن ما عليه مدار الفتوى في مصر الآن يأخذون بمذهب ابن تيمية في هذا الأمر، وبذلك أخذ القانون المصري يقول إن كان الرجل يقصد التهديد أو الحمل على فعل شيء ولم يقصد إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق، وإنما يكون يمينا يكفر عنه. نقول علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نلجأ إلى يمين الفساق، وكيف تأمن المرأة لزوجها وهو كلما أراد أن يحملها على فعل شيء قال علي كذا يقسم أو يقسم بالطلاق، ولم يجعل الطلاق إلا لرفع قيد النكاح ثم يتجرع الندم بعد ذلك، وهذا كله مرده إلى ضعف الرجل وإلى عجزه عن قيادة بيته. نسأل الله أن يصلح بيوتنا التي كادت أن تتصدع من هذا الكابوس المخيف الذي لم يشرع إلا لرفع النفور بين الزوجين، للقضاء على استحكام النفور حتى لا تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم، لكن لم يشرعه المولى لنتخذه ألعوبة على هذا النحو المؤسف.